بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدمت بعض الكلمات في مسألة تحديد المعنى الشرعي للغيبة، وذكرنا بعض النصوص التي تضمنت تعريف الغيبة، تعريف الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره أو ما يقرب من هذا المضمون، وكانت النصوص ضعيفة السند التي تضمنت هذا المعنى. وذكرنا بعض المطالب التي ترتبط بها. سيد الخوئي رحمه الله ذكرنا عنه أنه قال أن المروي من الخاصة والعامة والمعروف بيننا وبين السنة وبعض أهل اللغة أن الغيبة ذكر الإنسان بما يكرهه، وهو حق في مقابل البهتان عليكم السلام. ثم استشكل سيد الخوئي رحمه الله استشكل في هذا المطلب بهذا الكلام. خلينا نتأمل جيدا. قال بأن هذا التعريف لا يرجع إلى معنى محصل، فإن المراد من الموصول فيه إن كان هو الذكر بحيث يكون حاصله أن الغيبة ذكر غيره بذكر لا يرضى به لو سمعه. من يقول هو الذكر في مقابل المذكور، يعني الأمر المذكور هو لا يرضى به، مو لا يرضى به كأنه يذكر. تدرون احنا بعض الأشياء يصير واقعها مبغوض، وبعض الأشياء لا هي ذكرها مبغوض. المهم، فإن المراد من الموصول، يعني بل هذا الشيء هو واقعه هو يبغضه، بينما بعض الأحيان لا، هو ذكر هذا الأمر عنه هو يبغضه. ثم استشكل فيه بأن هذا التعريف لا يرجع إلى معنى محصل، فإن المراد من الموصول فيه وهو كلمة ما بما يكره ذكرك أخاك أو كذا، فإن المراد من الموصول فيه إن كان هو الذكر بحيث يكون حاصله أن الغيبة ذكر غيره بذكر لا يرضى به لو سمعه، دخل في التعريف ما ليس بغيبة قطعا إذا كره المقول فيه كذكره بفعل بعض المباحات. يقول قطعا بعض الأمور ليست بغيبة ما دام المقول فيه يكره ذكر ذلك، بل وبعض المستحبات من المواظبة على الأدعية والأذكار والقيام على النوافل والعبادات والالتزام بالزيارات وإعطاء الصدقات. بعض الناس لا يحب أن يذكر بالعبادة، لماذا؟ ولو لأنه إذا ذكر قد يكون هذا يؤدي إلى السمعة، إلى الإعجاب بالنفس، إلى كذا. هو لا يريد، لا يحب أن يمدح على العباد. هذا عندنا أصلا من النصوص، من الصفات المذكورة في النصوص التي تبين حال المؤمن، أن هو ما يحب أن يمدح على العباد. وعليه فالتعريف المذكور تعريف بالأعم، ما يمكن أن نأخذ بهذا التعريف، كما أن تعريف المصباح بقوله اغتابه إذا ذكره بما يكره من العيوب وهو حق والاسم الغيبة يكون تعريفا بالأخص. ليش؟ لأنه قد يكون إذا كان ذكره أمرا مبغوضا عنده وإن لم يكن عيبا. سهو هنا السيد ما فصل، إحنا ما نريد نجي يعني نكمل عبارته هو ناخذ كلامه مباشرة. وإن كان المراد من الموصول في التعريف الأوصاف المذمومة والأفعال القبيحة، الأوصاف المذمومة والأفعال القبيحة الصادرة من المقول فيه، ويقربه التعريف المتقدم من المصباح، خرج عن الغيبة ما لا يشك أحد كونه منها كذكر الغير بالأمور المحرمة التي ارتكبها عن رغبة وشهوة من غير أن يشمئز منها ومن ذكرها. فهذا يقول بلا أشكال من الغيبة، لا ليش متجاهل؟ هذا من عندكم انتزاع، يعني ليش متجاهل؟ إذا واحد هو فعل أمرا في السر لكن هو ما يشمئز من الأمر ولا يبغض الأمر، ليش انتقل للتجاهل؟ هو عنده عادي بس هو الفعل فعله في السر، شنو يعني؟ التجاهل أمر مرتبط بأنه هو يبرز أمام الناس به، يفعل فعلا في السر لكن هو لا يراه سيئين، هذا غير التجاهل.
ما الفرق؟
من قال أخفى؟ هو مخفي، مو هو أخفى، مو هو أخفى، هو مخفي، هو ما طلع عليه أحد. الخفاء والمجاهرة مرتبط بالطلاع الآخرين، فصادف ما حد طلع عليه، قتل واحد في الصحراء اعتبر هذه بطولة، هو غدر من عنده مثلا، قتل واحد يختلف معه في مذهبه لأنه هو عنده نزعة طائفية وقتله، هذا خو بلا إشكال أنه يكون حرام، فهو يتصور هذه بطولة وفخر أنه قتله غيلة همات، يعني كلش قضية سيئة، لكن هو الأمر ما معروف، فإذا واحد اطلع عليه هو ما يهم أنه يقال فيه، بالعكس قد يعتبره فخر بالنسبة للمنطقة يعني الأعوج، فهذا مو متجاهل، هذا مو متجاهل.
ما يسمى غيبات؟
ها ليش ما يسمى غيب؟
هذا ظالم ولازم نقول عليه
احنا. إذا واحد ناقش بالمثال خو احنا قاعد ناخذه، لا احنا مشكلة مو بالمثال، احنا قاعد نذكر فرضنا انه هذا ظلم وغدور وحرام وخلاف الموازين، فهذا خروج عن المثال اصلا. وعلى هذا فلا بد من اخذ المتيقن من مفهوم الغيبة، عفوا، وعليه فلا يكون التعريف المذكور جامعا للأفراد، يعني من هذه الناحية بعد ما راح يجمع الأفراد، لأنه ما دام صار الملحوظ فيه هو كراهية ما ذكر عنه، مو كراهية ذكره عنه، كراهية ما ذكر عنه ونسبه. فإلى هنا السيد يجد أنه هذا التعريف باحتمالان، احتمال أن الكراهة تتعلق بالذكر واحتمال أن الكراهة تتعلق بالمذكور، كل من الأمرين هو فيه مشكلة. فإذا يصل إلى هذه النتيجة، والتحقيق أن يقال إنه لم يرد نص صحيح في تحديد مفهوم الغيبة ولا تعريف من أهل اللغة كي يكون جامعا للأفراد ومانعا للأغيار. فلا احنا عندنا تعريف دقيق في النصوص ولا عندنا تعريف دقيق عند أهل اللغة حتى نبني عليه. وعلى هذا ننتقل إلى الأصول العملية. وعلى هذا فلا بد من أخذ المتيقن من مفهوم الغيبة وترتيب الحكم عليه، وهو أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما في المقدار الزائد فيرجع إلى الأصول العملية، لأن ذاك راح يصير مشكوك. هذه النتيجة التي يصل إليها السيد رحمه الله. بلي؟
ليش؟ قال ما ستره.
لا هو لا بأس، هو لابد يقصد يعني أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه مما يكرهه، لابد هكذا يعني. لا القيد يأخذ حتى يصير متيقن، القدر المتيقن أن يذكره إذا كان مولانا. دققوا يا أرجوكم، إذا كان هو لا يكرهه قد يكون هذا مو واضح أن يدخل في الغيبة. إذا بنينا على أنه مفروغية عن دخوله في الغيبة لا بأس، إذا ما بنينا إيش راح يصير؟ نأخذ كل القيود. من أخذنا كل القيود راح يصير الدائرة اللي هي مشتملة على كل العناوين ومتصفة بكل القيود هي المحرمة، ما عداها يصير جائز. يبقى هو الآن السيد كأنه هو المتيقن عنده هو أنه ذكرك أخاك أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، هو هذا ما يقصد لفظه، لأنه ما تقول في أخيك ما ستره الله عليه من الأمور غير المعيبة قطعا ما يدخل في هذا. هو أيضا هذا العبارة اللي قالها ما يقصد إطلاقها من جميع الجهات، يعني مع المفروغية عن كونه عيبا وعن كونه مكروها وإلى آخره من هذه الأمور. وأما في المقدار يعني لازم نحمل كلامه، ولا إذا أريد نتحاسب ويا كلامه بحرفيته إشكالكم وارد، بس مو معقول أنه السيد الخوي رحمه الله يعني يقصد هذا. واضح كلامه السابق أصلا يتنافى مع التمسك بإطلاق هذا الكلام من جميع جهاته. وعليه فيرجع إلى الأصول العملية، فرح نوصل إلى الأصول العملية. والخلاصة في كلامه أنه إحنا ما نقدر نبني على أحد المعاني المذكورة في الروايات، فإذا بعد نرجع للأصول العملية ويلاحظ هذا المطلب اللي إحنا ذكره بالملاحظة. في الحقيقة هذا مطلب يعني من المطالب التأسيسية اللي هو حق أن يكون من المسائل الأصولية من الأبحاث الأصولية في تحديد الماهيات الشرعية. وربما احنا في يوم ما نبحث مفصلا في الأصول، بس لازم نعرف وين يدخل في المنهجية، يعني لأنه هو ما مذكور إلا ربما مثلا يناسب بحث الصحيح ولا عام غيره، ما أدري الآن كن نتأمل نشوف شنو. ولهذا أرجو العناية به لأنه هو يمثل مفتاح لكثير من البحوث. النصوص الشرعية عادة ليست بصدد تقديم التعاريف الدقية المتوفرة على الشروط المنطقية للتعريف، ومن هنا فإن من النادر جدا أن نظفر بتعريف من هذا القبيل لأي ماهية شرعية. فليس من دأب الشارع أن يضع التعريف لمفرداته التشريعية على غرار ما هو متعارف لدى المشرعين القانونيين الوضعيين في عصورنا التي تتضمن المادة الأولى من قوانينهم تعريف المفردات الواردة في القانون. والمنشأ في ذلك قد يعود من يجزم هذا الظاهرة ملموسة من الشارع تفسيرها، لأن هاي الظاهرة من نقولها قد تبطي انطباع أن الشارع معقولة يعني هو مو دقيق والقانوني أدق من الشارع. القانوني دقيق ويحدد ويجد حاجة، الشارع لماذا لا يجد هذه الحاجة للتدقيق والتحديد؟ فإحنا نذكر هذا الوجه لا جزما به، وإنما نقربه دفعا لهذه الشبهة المثمرة أنه الشارع تبين يتكلم كأنه بكلام غير منضبط من حيث حدود المنطقية، وإنما يتكلم من جهات بلا أنه يحدد، بينما هذا الأمر القانوني بل حتى الفقيه ملتفت إليه ويحدد قوانين. هذا يسوي استغراب، دفع الاستغراب من شاء يعني يكون بماذا نقول. ولعل المنشأ والمنشأ في ذلك قد يعود إلى قصور المتلقي العام عن إدراك هذه الخصوصيات، فالخطاب التشريعي لا يوجه إلى الفقهاء بل يوجه إلى العامة من الناس، ويخاطب العامة من الناس بلسانهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ووظيفة الفقهاء الذين ينبغي لهم أن يصوغوا التشريعات بالطريقة القانونية التي يفهمها الخاصة أن يجمعوا القرائن من مختلف النصوص التي تتناول الماهية مو تتناول إلا تعرف، ولو تبين أحكامها من قول تتناول يعني أعم من أنه تكون بصدد التعريف أو بصدد بيان الأحكام، ويتصيدونها من ألسنة الشارع المختلفة التي يبين فيها الحكم أو موضوعه أو متعلقه أو التي وعظ فيها أتباعه وحثهم أو زجرهم على الالتزام بأحكامه. ومن ثم فلغة القرآن والحديث أيسر فهما عادة للعام من لغة الفقه من حيث فهمها في الجملة، فهم الأول إلها أيسر من أنه يفهم الرسالة العملية. الآن افتحوا رسالة السيد السيستاني حفظه الله وافتحوا كتاب الخصال أو كتاب الكافي، بلا إشكال أنه خصوصا الكافي الفقهي، بعض الأشياء العقائدية ذي بعد هي بطبيعتها معقدة، بلا إشكال أن فهم الكافي أيسر من فهم الرسالة على العام. ولكن أي فهم؟ هذا الفهم الأولي الذي يدرك الأمور في الجملة مو يدرك حدودها. ولكن من يريد أن يعرف الحدود بلا إشكال فهم الرسالة أسهل، من رسالة محددة، من تجي تعدد الشروط صارت واضحة القضية، من تجي تعرف شنو المراد من الركوع هذا هو الركوع بالدقة، شنو المراد من الجهر هذا هو الجهر بالدقة، هذه المساحة الاحتياطية في الجهر. سيد مثلا حفظه الله عنده في الجهر تدرون أكو عنده في مشكلة أنه يسمع، إذا واحد كان هناك ضجيج وهو ما يسمع صوته عنده احتياط أصلا في قضية الجهر. المهم من هالقبيل أكو أشياء بحيث هو يذكر حتى المساحة الاحتياطية هم محدد، بينما أنت تقرأ النصوص في تعريف الجهر أو في الأمر بالجهر أو في تمييز الجهر عن الإخفات وما أشبه ذلك تجد أنها أوضح، ولكن حدودها مو أوضح. هذه ظاهرة ملموسة. ومن ثم فلغة القرآن والحديث أيسر فهما عادة للعامة من لغة الفقه من حيث فهمها في الجملة، لكنها أعسر فهما بمراتب عديدة وشديدة لحدودها ودقائقها من لغة الفقه، لأنه حتى تفهمها بالدقة لازم تقوم بعمليات استنباطية معقدة للجمع بين نصوصها والأخذ بالناظر والحاكم والمفسر والخاص والعام والمجمل والمبين والمطلق والمقيد وإلى آخره من كل هذه الأمور، والتطبيق والجري والتعريف والتوضيح والتوضيح من جهة والحصر الإضافي وما إلى ذلك من الأمور التي تعرفونها وتنشغلون بها أصلا. فيكون أعسر فهما بمراتب عديدة وشديدة من حيث حدودها ودقائقها من لغة الفقه. وبناء عليه ينبغي ملاحظة مجموع النصوص واستخلاص المفاد النهائي منها دون البناء على لزوم ترجيح بعضها على بعض ومحاكمة دلالاتها على أساس أنها دلالات تعريفية ونقدها بهذه الطريقة التي وردت في كلامه قدس سره. من ملاحظة النصوص مع فتح باب إطلاقها لعامة أفرادها على مصراعيه دون الأخذ بنظر الاعتبار مناسبات الحكم والموضوع وما تضمنته النصوص الأخرى بحيث يصل الأمر يعني هذه قضية مع كل الاحترام والتقدير والامتنان والشكر لمقام السيد الخوي رحمه الله الذي حقه علينا كبير بالواسطة وبالمباشرة من خلال كتبه ربما أنا لم أنتفع في الأصول من أحد كما انتفعت من السيد الخوي بل ربما حتى في الفقه ولكن أن يصل الحال أنه إحنا عندنا ثراء بالنصوص الواردة في الغيبة بهذا الحد الكبير ولكن يصل الحال نقول هنا الأمر غامض نرجع للأصول العملية معناه عندنا إشكالية في منهجنا الفقهي إذا وصلنا لهذه النتيجة لأنه النصوص موجودة الأسانيد بعضها تام إحنا شلون على أي أساس نجي نقول هذا الأمر مغلق نرجع للأصول العملية معنا ما قدرنا نفهم النصوص معنا ما قدرنا نفهم النصوص وكوننا ما نقدر نفهم النصوص يعني ماذا؟ يعني لو عندنا مشكلة في النصوص نفسها وهذا خلف يعني المفروغية الواضحة لو عندنا مشكلة في منهجنا في التعامل مع النصوص فالمفروض أن نراجع منهجنا من جديد هذا المنهج وهذه الطريقة في استنطاق النصوص اللي هي بما ورائياتها وخلفياتها وجذورها ترجع إلى هذا أنه أخذ النص أشوف النص به سؤال عن المفهوم من أشوف به سؤال عن المفهوم أفتهم أنه تعريفي هيك أفتهم من أفتهم أنه تعريفي يعني أترقب منه أن يقدم لي تعريفا تاما على غرار ما هو لازم من التعريف المنطقي الجامع المانع هذا من أتعامل مع النصوص بهذه الطريقة البناء على ذلك هو فيه مشكلة من ملاحظة النصوص مع فتح باب إطلاقها لعامة أفرادها على مصراعيه دون الأخذ بنظر الاعتبار مناسبات الحكم والموضوع وما تضمنته النصوص الأخرى أيضا فلا يحتمل أي أحد من العرف أن المراد في كلمة ذكرك أخاك بما يكره أو ما يشبه هذا التعبير أنه ذكره بما هو حسن من أفعاله وصفاته التي يكره أن تقال عنه لعناوين ثانوية أصلا ما يخطر بالبال أنت اقرأ اطرح هذه القضية اطرح هذا من اللي يخطر بباله هيك شيء اللي هو باني على أن هذا تعريف دقي وإلا اللي هو يقرأ الرواية يفهمها أن ذكرك أخاك بما تكره يعني ماذا يعني أنه هو به عيب قضية مرتبطة بالعيوب مو مرتبطة بأنه هو ما يحب هذا الذكر وكذا ما يخطر بالبال وكذا لا ينبغي التوقف فلا يحتمل أي أحد من العرف أن المراد في كلمة ذكرك أخاك بما يكره أو ما يشبهه أنه ذكره بما هو حسن من أفعاله وصفاته التي يكره أن تقال فيه لعناوين ثانوية ذيك هي منشأ الكراهة وهو أنه مثلا يكره أن يعرف بالتقوى يكره أنه يعرف بالمال بكثرة المال يكره أن يعرف بالجاه مثلا وما أشبه ذلك ذيك ناشئ من عنوان ثانوي من لوازمه مو هو بذاته مكروه فما يجي بالبال هذا عادة يقول يكره يعني هو الأمر بطبيعته مو محمود مو محبوب بالنسبة إليه من هذا الباب وكذا لا ينبغي التوقف في شمول مفهوم الغيبة ولو بدلالة الروايات الأخرى لمن يكشف عيوب المؤمن وسيئات أفعاله وإن كان المؤمن لفرط غفلته لا يكره ذكرها لأنه لا يراها عيوبا ولا عورات بلي يعني المفهوم الغيبة من يكشف عيوب المؤمن ويكشف سيئات أفعاله بل هذا بلا ريب ينطبق على يعني يندرج في الغيبة حتى وإن كان ذلك المؤمن الذي ارتكب هذه العيوب والأفعال
لم يكرهها.
لماذا لم يكرهها؟ لفرط غفلته عن حقيقتها. من قبيل ما ضربنا مثال هذا القاتل الغادر الذي يقتل النفس المحترمة بذريعة معينة غير شرعية. مثلا واحد يصير عنده مثلا احتمال أو ظن أو حتى قطع أن أحدا من أهله قد ارتكب مثلا فاحشة فيقتل. هذا يصور هذا أمر حسن، أنه غسل عار مثلا، بينما هو محرم، هو قتل نفس محترمة. في مثله إذا ذكر عنه أنه فعل كذا، هو كان طبعا مستور، إذا ذكر عنه أنه فعل كذا هذا بلا ريب أنه غيبة من خلال النصوص السابقة. من يصير غيبة بلا ريب يعني ولو علميا، احنا ما نريد نجزم الآن بنحو الإخبار عن الله. فبالنتيجة يعني ماذا؟ يعني أنه من يقول ما يكره، يعني مو المراد هذه الرواية تريد تعرف جميع جهات الغيبة، هذا هو المهم. الرواية لا ينبغي التعامل معها أنها تعريف، بل الرواية توضيح لجانب من جوانب الغيبة. الشارع أمام ناس، إذا صار البناء يعرف لهم هذا التعريف الدقي، هذا راح يؤدي إلى شعور الناس بالاستيحاش من النصوص التي يتعامل بها معهم. بينما هو ماذا يفعل؟ هو يبين لهم جوانب من القضية التي خصوصا يركز، طبعا يختار ماذا؟ الجانب الذي يناسبه، كل بحسبه. فمن يركز على الجانب الذي يناسبه، يعني ايش صار؟ مو معنى هو قاصد التعريف الجامع المانع الذي يريد أن يخرج الأغيار بشكل مطلق، وأن تكون كل كلمة من عنده مثل الكلمات التعريفية التي ندرسها في مقدمات مثلا بعض المباحث عندما نريد أن نعرف بعض المفاهيم. لا لا، أصلا الطريقة مختلفة. فلهذا من واحد يقرأ هذه التعريفات وهذه الروايات وهو على سجيته الأولية، بعد ما يفهم أنها هي بصدد رسم حدود التعريف، إلا إذا هو صاير عنده استشكال من الرسالة العملية اللي هي جاي بصدد التعريف وجاي تحدد، فهو يجي يقول هاي الغيبة اللي إحنا من ندرسها ما نفتهمها زين. هذه الرواية اليوم قاعد نقراها عن الغيبة، فهنا يتحير يشوف هذا مو كلش منسجم ويا ما هو في الرسالة العملية، يصير عنده هاي الحيرة. احنا دور الرسالة العملية في تحديد الغيبة جدا نعتبره دور ضروري، ما اريد اقلل من شأنه، بالعكس اصلا اعتبره ضروري. ليش؟ حتى نعرف ما هو حرام وما هو ليس بحرام، ما تترتب عليه الاثار وما لا يترتب عليه الاثار، نعرف المفطر بالضبط، نعرف نواقض الوضوء بالضبط، نعرف الى اخره من الامور. ولكن هذا الذي يرد في رواية واحدة، كل رواية رواية ما نقدر نتعامل معها أنها تعريفية إلا في حالات نادرة جدا. مثلا رواية النوم الزرارة مال الاستصحاب، هناك واضح يريد يبين له مرتبة النوم، وحتى هناك يعرف باللوازم إن حرك شيء إلى جانبه كذا، هو إذا واحد حرك شيء إلى جانبه هو مستيقظ وما التفت، هذا نسميه نائي. ليش؟ إن فكرة بمكان آخر. أيضا هو يصير به جهة من الجهات، يعني هو لو ما كان يشغل شيء فالصوت غلب على سمعه الصوت أو لا، كما هي الرواية تقول أنه إذا غلب على بصره وسمعه وقلبه هناك نعتبره نو إلى هذا الحد. فشاهدي هنا هذا هو الشيء الأساسي، أن التعاطي مع النصوص حتى وإن جاءت كأنها بصدد الإجابة على سؤال ماهوي عن الماهية، هي عادة ليست نصوصا تريد أن ترسم الحدود على طريقة الرسم التام أو فضلا عن الحد التام، مو بهذه الطريقة. ليش؟ لأن هذه الطريقة مو عرفية، هي طريقة تخصصية منطقية. الطريقة العرفية ما هي؟ هو أنه يبين الجانب الذي هو يرتبط به، بحيث حتى إذا سمع العرف قرأ رواية بها ذكرك ما يكره، قرأ رواية أخرى بها ذكرك أخاك ما، قرأ رواية أخرى بها أنه مثلا كشف ستره أو ما مثلا الإزراء به أو ما أشبه ذلك. ما نشوف الروايات مختلفة فيما بينها، ما يشعر بتعارض فيما بينها، يشعر هاي تركز على جانب هاي تركز على جانب من المرض. بينما إذا هو بنى على أنه تعريف صير تعارض، صير تعارض مستقر، ثقه صير تعارض مستقر، لأنه سخلي يجي صاحب الكفاية يعرف المعنى الحرفي في مقدماته الأصولية ثم يعرف المعنى الحرفي بالاستصحاب. إذا لقيته فرق تقولون صاحب الكفاية صار عنده عدول، صحيح لولا؟ لأنه هو اللي يصير بصدد التعريف. أنا بعد يعني هو باني على التدقيق في الحدود وأخذ العناوين التي تدخل وتخرج بالضبط وبالدقة. فمن تشوفون عنده تغيير تقولوا له تغير المطلب، أنت شنو عندك تعريف جديد شيخنا؟ رأسنا تقولون هذا الكلام. هذا يعني ماذا؟ يعني هذا النفس التعاطي مع النصوص التي تجيب عن الماهيات أنها تعريفية، هذا النفس بمشكلة. ليش؟ لأن هذا يرجع إلى تحميل الأدلة الشرعية أنها تكلمت بلسان تخصصي أخذ الضوابط المنطقية في التعريف، وهذا الأمر ليس أصلا هو طريقة الشارع في التعبير، لأن طريقة الشارع في التعبير هو يبين جوانب من القضية. زين، من بين جوانب من القضية إحنا في مقام التفقه وتفهم ما قاله الشارع، هل أنه هذا الأمر يعني معناه أيضا إحنا نتكلم بهذه الطريقة ونفكر بهذه الطريقة ونترك الأمور؟ لا، إحنا هنا يجي دورنا أنه كيف نستفيد من الشارع في كل بياناته أن نستخرج منها التعريف الدقيق. وأهم شيء في المقام كما أشرت سابقا وسيأتي تفصيله لاحقا إن شاء الله، أن هذه الروايات إذا بنينا على أنها مبينة لجهات من الغيبة، بعد يصير الأولى والأنسب هو الجمع بينها على أساس الأخذ بمجموع ما فيها. بس مو أنه نجي نخلي واحدة تخصص الثانية، لا، أن نأخذ بما فيها، يعني يصير كل واحدة تذكر كأنه حصة عملية متعارفة إلها مناشئ من الغيبة تبين. يبقى ذني بعض الحصصية فيما بينها متداخلة، فمرة يركز على هذا الجانب مرة يركز على ذلك الجانب وهكذا. فش يصير؟ يصير الأصل في التعاطي مع النصوص التعريفية، خلينا نقول هذا التعبير، الأصل في التعاطي هو البناء على الأخذ بكلها بكل ما فيها. بعد مو أنه نجي ناخذ واحد نقول انه هذا صار بينه وبين ذاك عموم من وجه، فاحنا مورد الالتقاء ناخذ به، مورد الاخر راح يتعارض المفهوم مع مثلا المنطوق الاخر، لان هذا هو تعريفي، من يصير تعريفي بحاصر، فاذا بعد ما نقدر نبني عليه. لا، مو بهذه الطريقه اصلا يصير التعامل، يصير التعامل انه هذه معرفات للتعريف الحقيقي ومبينات مبينات لواقع الماهية من باب بيان حصصها الغالبة، هيك راح يكون. ومن أوضح ما يشهد لذلك هو أن الإنسان من يلاحظ نصوص الشريعة في تعريفات، احنا شقد نحتاج تعريفات، الشريعة مملوءة مفاهيم والمفاهيم دائما نحتاج أن نعرف. زين، الآن أنتم بيننا وبينكم خل نطي مهلة أسبوع، هاتوا لي تعريف قرآني أو في الحديث لحقيقة هو موجود بنص واحد، لحقيقة من الحق موجود بنص واحد. شوفوا إيش قد، أنا ما أقول ما راح تلقون، بس ربما هن ذني ما يصيرن إلا 5-10% من مجموع ما عندنا من تعاريف لمفاهيم هي ما موجودة بنص واحد. زين، شنو هذا معناه؟ إذا احنا بانين على أنه التعريف لابد أن يبين الأمور بالدقة، هذا معناه أن ننسب إلى الشارع أنه لم ينجح في تعريفه لمفرداته التي هو بصدد بيانها. هذا لازم باطل، بلا إشكال لازم باطل. لابد أن نعرف أنه ليس بهذا الصدد، وليس بهذا الصدد. وكون ليس بهذا الصدد لا قصورا، حاشا لله، لأنه الله سبحانه وتعالى ومن أطلعهم على سره وأوكل إليهم أمر تشريعاته أو بيان تشريعاته هم أعرف من الخالق بمراتب لا تحصى. ولكن لأنه لسان البيان الشرعي عندما يكون قريب من لغة الناس وفهمهم هو يبين لهم هذه الأمور بهذه الطريقة، مو أنه يصير بناء أنه يخلي لهم التعاريف. ولهذا إحنا دوما كل ما الرسالة العملية يحاول مصنفها أن يقربها من العام يجد أمامه حاجز صعب. شو يسوي يعني؟ يشوف أكو حاجز. ليش؟ أنا أكو مشكلة، أكو فرد حاجز، لأنه هذا من يصير بصدد بيان الأمور الدقية وما راح يقدرون الناس يفهموها، لأنه الناس يعني صعب عليهم أنه إذا هو متخصص صعب عليه أن يفهم هذه الأمور الدقيقة. فالمشكلة مستمرة لها منشأ، واضح إن شاء الله. وبناء عليه فهذه الطريقة التي ينهجها كثير من الفقهاء لا يمكن البناء عليها. خلينا نروح نشوف طريقة سيدنا الأستاذ اللي هو قد يكون من ناحية اهتمامه بالقضايا العرفية وملاحظة لمناسبات الحكم والموضوع بنظرنا القاصر هو أكثر من السيد الخوئي رحمه الله. ومدرسته، مدرسة السيد الخوئي هي مدرسة وإن كان هي لا أقول أنها ليست عرفية، لكن هي عندها نزعة إطلاقية أكثر من المعدل العرفي الطبيعي الذي نفهمه، على الأقل أنا ذوقي يعني. أنا ما أريد أن أتحدث كل من هو مبنى، لكن هي عندها نزعة التمسك بالإطلاق أكثر من المعدل العرفي. بينما مناسبات الحكم الموضوع اللي تسوي انصراف وتسوي حمل وتسوي كذا، لما توصل القضية نقول نرجع للأصول العملية. أنتم تدرون أنه الغناء هو من أوضح المفاهيم اللي هو كان موجود في تلك العصور إلى الآن. تدرون أن السيد الأستاذ السيد القمي آخر المطاف شلون انتهى بمفهوم الغناء؟ انتهى المفهوم الغناء مجمل، فاحنا نختصر على المتيقن من بنفس ما انتهى اليه السيد الخوئي رحمه الله. هذا معنى المنهج به مشكله. شلون مجمل؟ هل قد النصوص بينت؟ عندنا ايات فسرت بالغناء، عندنا روايات كثيره بالغناء، عشرات الروايات. شلون بعدين ننتهي انه مجمل؟ شلون يصير نقول انه مجمل؟ معنى اكو خلل. شلون نوصل انه مجمل ونرجع للوصول العملي؟ ومن هذا القبيل كثير. فهذا يقتضي إعادة النظر بهذا المنهج. على أي حال سأحنا إن شاء الله نشوف القضية، ما مستعجلين بها كما قلنا، أن الموضوع يريد نفس طويل حتى إحنا نجمع كل خصوصيات المطلب ولبناته وحدة وحدة حتى يتشيد بشكل كامل إن شاء الله. فيما يأتي نشوف كلام السيد الأستاذ ونشير إلى بعض الملاحظات ونفصل بالملاحظات التي أشرنا إليها سابقا، وإن شاء الله نكمل المطلب فيما يأتي. والحمد لله رب العالمين. بعض الأخوة الكرام، اللهم صل على محمد، بعض الأخوة الأعزة نقلون كما ربما أنتم رأيتم يعني كلمات بعض الفقهاء في رواية أبي ذر والرواية الأخرى المرسلة. هذه ما راح تنفعنا كثيرا في اعتبار الرواية. ليش؟ لأن ذول كلهم متأخرين. لو ظفرنا بكلام للمفيد للمرتضى لابن البراج مثلا الحلبيين ما أشبه ذلك، ذولا اللي هم نقول هكذا عملوا بالرواية أخذوا بها الشيخ في النهاية ما أشبه ذلك. إذا ظفرنا هذا جدا يكون مؤثر في أنه نقدر نقول عمل الأصحاب ربما هو يقوي سند الرواية. أما نجي إلى مثلا الشهيد أو نجي إلى صاحب الجواهر أو ماذا القواعد أو ما شرح القواعد جامع المقاصد وأمثاله، هذول متأخرون جدا ما ينفعون في اعتبار الرواية. والحمد لله رب العالمين.